بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كتاب الدين والقرض. السيد الخوئي رحمة الله عليه يعني في ضمن الأحكام لم يفصل بحث الدين عن بحث القرض، وهم في الحقيقة أمرين، وإنما دمج في البحثين وبحثهما معا. وإن كان بعض الفقهاء كالسيد السيستاني فصل في البداية، بحث بحث الدين ثم بحث بحث القرض، ومباشرة دخل في الأحكام السيد الخوئي، وأحكام تارة يأتي بحكم للدين وأخرى للقرض، يعني لا حتى لم يفصل في الأحكام. فقط حتى يتبين الفرق بين الدين والقرض نذكر تعريف مختصر ذكره مثلا السيد السيستاني. قال أن الدين هو المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص، المملوك الكلي الثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب. يعني أنا هناك سبب جعل أملك شيئا كليا في ذمتك، هذا الذي أملكه في ذمتك دينا. يعني مثلا بعتك شيء إلى شهر نسية، فهذا الثمن هذا دين في ذمة، هذا ما يقال له دين. أو أنت أفسدت لي شيئا، أفسدت لي شيئا، هذا ثمن هذا الشيء يصبح دين في ذمتك، هذا مقصود الدين. بينما القرض لا، أن آخذ منك عينا لأستفيد منها إلى مدة. القرض قالوا تمليك مال لآخر، مال طبعا مال كما تعرفون أعم من النقود أو الأعيان، تمليك مال لآخر بالضمان في الذمة، يعني أنا أكون لك ضامن للمثل أو القيمة هذا الشيء، تملكني في مقابل الأضمان. فهذا هو فرق الدين عن القرض. قال لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض، فلا يحتاج إلى صيغة. يقول أقرضني، قال أقرضتك، يعني تجري فيه المعاطاة بمعنى آخر، أي تجري المعاطاة في عقد الدين. فإن أخذ بعنوان القرض وهذاك دفع بعنوان القرض هذا يكفي. يكره الدين مع القدرة، ولو استدان وجبت نية القضاء، والإقراض أفضل من الصدقة. جمع عدة مسائل هذه أخلاقية يعني أو أحكام استحبابية أو مكروه. أصل الاستدانة أن يقترض الشخص، يقول هذا مكروه، يعني حتى مع القدرة على الوفاء، حتى أني أقدر على. أما إذا كان لا أقدر على الوفاء بعضهم قد يحرمه، إذا أنا أعلم أن إذا أستقرض لا أقدر على الوفاء. في بعض النصوص عبرت من استدان أو اقترض وهو لا ينوي الوفاء فهو لص، يعني ما عنده نية الوفاء فهو كاللص أو كالسارق. إذا ولو استدان وجبت نية القضاء، يجب أن يكون عنده نية للقضاء هذا الدين، لوفاء هذا الدين. والإقراض أفضل من الصدقة، أن الشخص إذا عنده أموال كان يستطيع أن يقرض الناس أفضل من، وله ثواب أكثر من أن يتصدق بهذه الأموال. في بعض الروايات تعلل أنه عند الصدقة تقضي حاجة مؤمن، أما القرض تقضي حاجة أكثر من مؤمن، أن تقضي حاجة هذا المؤمن ثم تأخذ هذا المال ثم تقرضه لآخر. ويوجد تأكيد شديد في الشريعة على قضاء حوائج المؤمن.
الصدقة بعشرة أضعافها والقرض بثمانية
أضعافها. نعم، يعني هي كذا بعض الروايات. أما أقول التعليل لماذا هذا ثوابه أكثر، قالوا لأن في أنت في الصدقة تقضي حاجة شخص، وفي القرض تقضي حاجة أشخاص. يعتبر في القرض أن يكون مالا، بدأ في شروط القرض. أحد الشروط أن يكون مالا، بمعنى أنا أقترض منك إما نقود أو أقترض منك كتاب. أقترض ليس عاري يلتفت، أقترض يعني هذا صار ملكا لي، وأنا ثم أعطيك مثل هذا الشيء أو قيمة هذا الشيء فيما بعد. أقترض منك حبوب، قمح، حنطة، تمر، أن يكون مال. لكن أقترض منك منفعة الدار هذا لا معنى له، المنفعة لا تقرض. أقترض منك الدار هذا أو أخذ الدار عارية ممكن، أما المنفعة لا تقرض. أو الدين أنت لك دين على فلان، لك دين في ذمتك، أنا أقترض ذلك الدين، هذا لا يصح فيه القرض. نعم أنت تحولني لأقبض ذلك الدين، هذا شيء، لكن في كونه دين شيء كلي في ذمة، في الذمة، أو كونه منفعة، هذا لا يصح فيه القرض. القرض لابد أن يكون عين. أنت تقترض هذا الشيء، هذا المال، هذه النقود، هذه الحنطة، هذا لابد أن يكون عينا. فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم يصح إقراض الكل في المعين كإقراض درهم من درهمين خارجيين، يعني يقول له لأن الخارج عندما قلنا لابد أن يكون عين يعني مشخص، ليس كل فرد، مصداق بمعنى آخر. وجوز أن يكون قرض إذا كان معين في الكل، يعني عنده درهمين قال أقرضتك أحد هذين الدرهمين، فهو عندما يأخذ واحد منهما، لأنه سيأتي معنى يشترط فيه القبض، عندما أخذ واحد منهما صح القرض. بالتالي لأن هذا سيؤول إلى التعيين، سينتهي إلى التعيين، أو بالتالي معين بوجه من الوجوه. نعم يصح إقراض الكل في المعين كإقراض درهم من درهمين خارجيين معينين معروفين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني يعني درهمين في الخارج، فأنا أقول أقرضتك أحد هذين الدرهمين، يعني هذا بالتالي نعم هذا الكل معين، الكل درهم درهم، لأنه يصدق على هذا ويصدق على هذا، والمعين هذا المعين، درهمين في الخارج مشخصين، ليس كل مبهم. أقرضتك درهما في الذمة، هذا يعني شيء كل ما هو معين. يعتبر في القرض أن يكون ما مما يصح تملكه، مما يصح تملكه يعني للمسلم، فلا يصح إقراض ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير والأشياء التي لا تملك. فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء كان مثليا أم قيميا. لا يشترط، يشترط أن يكون عينا، هذا قلنا، ويشترط أن يكون مما يصح تملكه، لكن لا يشترط فيه تعيين أوصافه ومقداره. نعم أنا عندما أريد الوفاء، أريد الوفاء لابد أن أعرف ما هي الأوصاف حتى يكون مقدمة للوفاء بهذا. يعني أنا أخذت منه شاة، حتى لو لم أرى الشاة، اقترضت شاة منه لم أرها، أخذوها مثلا الأولاد أو أخذها شخص أو أخذها القصاب ذبحها وأتاني باللحم، لا يشترط أن أعرف الأوصاف القرض، لكن عندما أريد أن أدفع لابد أن أعرف ما هي كانت الشاة حتى أدفع له مثل هذه الشاة أو قيمة هذه الشاة، والشاة عادة قيمية. يعتبر في القرض، فإذا قال لا يصح فيما لا يملك كالخمر والخنزير، ولا يعتبر في تعيين المقدار والأوصاف والخصوصيات التي تختلف المالية باختلافها، تختلف يعني قيمة هذا باختلاف الأوصاف، سواء كان مثليا كالمثلا افترضوا القمح والشعير، أو قيميا كالبهائم والأنعام. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه، لماذا؟ مقدمة لأدائه حتى يؤدي هذا القرض، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض، وهذا له ليس له دخل في صحة القرض. يعني نحن صحة القرض ليست متوقفة على معرفة الأوصاف. صحيح نعم الآن تريد أن تؤدي هذا القرض لابد أن تعرف الأوصاف، هذا شيء آخر ليس له دخل في صحة القرض. فالقرض صحيح حتى لو لم تعرف أوصاف العين المقروضة. يعتبر في القرض القبض، الشرط الثالث، أن يكون أن أقبض حتى يصح، مجرد قال أقرضتك قال قبلت ولم يأخذ شيء حتى الآن لم يتم القرض، فيستطيع في أي لحظة، يعني هو أصلا لم يتم حتى يفسخ، لم يتم القرض. يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض الذي يأخذ المال، المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه. فلو تلف قبل القبض، لو تلف قبل القبض من مال من يكون؟
من المالك،
من المالك، لأنه لم يملك هذا الشخص. إذا كان المال المقترض مثلية كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها، يعني من المثليات، التي لها أفراد متشابهة أو التي تتساوى أفرادها في القيمة كما مر على اختلاف تعريف المثلي، يقول إذا كان المقترض مثليا ثبت في ذمة المقترض مثل ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض أو ثبت مثل أو مثل. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ أظن مثله لأنه فاعل ثبت مثله. المهم ثبت مثله ما اقترض، فبالتالي أنا اقترضت 100 كيلو من القمح، علي 100 كيلو من القمح المشابهة لهذا القمح، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الأداء أو زاد عن سعره أو تنزل، وليس للمقرض مطالبة المقترض بالقيمة. أنا أخذت منه 100 كيلو من القمح بعنوان القرض، ثم إلى سنة بعد سنة صار كانت قيمتها هذه 100 كيلو 100 درهم، بعد سنة صار قيمتها 150 درهم، فأنا أعطيه 100 كيلو من القمح ولا يطالبني، يقول أعطيني 150 درهم، لا يقول أعطيني 150 درهم. أو العكس، إذا مثلا صارت القمح كان قيمته عندما اقترض، هذه الفرض أفضل، عندما اقترض 100 كيلو من القمح كانت قيمته 150 درهم، عندما يريد أن يؤدي له 100 كيلو الآن قيمة هذه 100 كيلو 50 درهم، فهو لا يقول له أعطيني أنت 150، كان قلال الآن يعطيه 100 كيلو مهما كان قيمة هذه 100 كيلو حتى ولو كانت 50 درهم، لأنه مثلي. نعم يجوز الأداء بها مع التراضي، إذا تراضوا أن يدفع له القيمة يعطيه، يعني إذا رضي المستقرض أن يدفع القيمة لا بأس به ولا يلزم بدفع القيمة، لكن قيمة متى يدفع؟ قيمة وقت الأداء. لماذا؟ لأنه أنا الواجب علي الآن، الواجب علي الآن أن أدفع له 100 كيلو من القمح، 100 كيلو هذا الواجب علي، فالآن هو لا يريد القمح يريد النقود، فأعطيه قيمة هذه 100 كيلو لأن هذه الواجبة الآن علي، ولا يعطيه قيمة وقت الأخذ لأن ذاك ليس واجب علي، الواجب عليه هو 100 كيلو الآن، فإما أعطيه هذه 100 كيلو أو أعطيه قيمة هذه 100 كيلو، والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الأداء. وإذا كان قيميا، أنا اقترضت منه بقرة ذبحتها للضيوف وبعد قلت له على الموسم أعطيك بقرة مثلا، فثبت في ذمة المقترض قيمة البقرة، قيمة البقرة وقت الاقتراض، وقت الاقتراض، لأنه أنا منذ أن أخذت هذه البقرة من ذلك الوقت ثبت في ذمتي قيمة البقرة وليس عين مثل البقرة، لأن ليست مثلية، فهذه القيمة عندما أدفع له أدفع هذه القيمة سواء عند الدفع زادت قيمة البقرة أو نزلت بقيمة البقرة. وإذا كان قيمية ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض، وقت القرض يعني وقت أخذ القرض. إذا أقرض إنسان عينا، يعني نعم فاعل، إذا أقرض إنسان يعني لإنسان آخر أقرضه ماذا؟ عينا، لأن أقرض تأخذ مفعولين، أقرض عمرو زيدا بقرة فتأخذ مفعولين. إذا أقرض إنسان عينا وقبضها المقترض،
إذا أقرض إنسان،
لا هو مقصوده إنسان، يعني إنسان لم يأتي بالمفعولين، إنسان أقرض إنسان آخر أقرضه عينا، أقرض إنسان عينا أو قل إنسانا لا بأس، اجعل الفاعل هو المستتر، وقبضها المقترض، المقترض قبض هذه العين، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض. لماذا؟ يعني أنا أقرضتك شيء بعد أن أخذت هذا الشيء قلت له أنا تراجعت، لا مجال للتراجع، لأنه بمجرد أن أخذ هذا الشيء ملكه وصار العقد، لا صار القرض. نعم الآن إذا كان لا يوجد للقرض مدة من الزمن تطالبه بالوفاء بالأداء فيؤدي لك قيمة هذا الشيء، إذا كان قيميا لا يشترط أن يعطيك، إذا كان قيميا لا يشترط أن يعطيك نفس هذا الشيء حتى لو كان موجود، التفتوا هذا شيء يعني مهم في القرض. أنا اقترضت من شخص شاة وهذه الشاة أبقيتها عندي ما تصرفت فيها إلى سنة أريد أن أعطيه قيمة الشاة حتى لو كانت الشاة موجودة، لا ألزم أن أعطيه عين الشاة لأن الشاة صارت القرض يسبب الملكية وهو الذي يحق له قيمة هذه الشاة. لا يتأجل، نعم. فرجع المقترض قال وطالب بالعين، لا تجب إعادة العين على المقترض. لا يتأجل الدين الحال إلا، لاحظوا بدأ في بعض أحكام الدين فترة يأتي ويرجع مرة أخرى للقرض مثلا في المسألة بعد مسألتين. لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم. أنا لي على شخص دين حال، بعته هذا الكتاب بعشر دراهم، فأخذ الكتاب، الآن لي في ذمتي عشر دراهم، الآن لابد، هذا دين حال. عرفتم لماذا دين؟ دين لأنه شيء في الذمة، يعني لفظ الدين، لاحظوا لفظ الدين ليس معناه دائما أن له مدة، لا، الدين يعني أنا أملك شيئا كليا في ذمة فلان، المدة والزمان ليست دخيلة في الدين. فإذا الدين الحال أنا بعته شيئا الآن أملك، فهو قال أجل لي هذا الدين، أجله. فإذا هذا التأجيل اشترطوه في عقد لازم صح، اشترطوه في عقد لازم صح، يعني أنا اشتريت منه افترضوا شيئا، بعته شيئا، بعت شيء، الآن لي في ذمته ثمن هذا الدين، فهو باعني شيء آخر، في ذلك الشيء قال بشرط أن هذا الثمن الذي لك في ذمتي أن تؤجله إلى سنة، جعل تأجيل الدين الذي في ذمته شرطا في عقد لازم آخر فيصح هذا ويتأجل. لا مو نفس العقد، عقد آخر. إذا في نفس العقد اشترط وهذا يصح، هو يفترض أنه الدين حال ليس مشروط بالتأجيل، حال هذا بعد العقد، بعد العقد لا يمكن أن يجعلوه يؤجله، بعد العقد يمكن أن يجعلوه شرطا في عقد آخر.
الدين الحال يعني مباشرة؟
نعم، الذي يجب أداؤه مباشرة ليس مشترط بمدة. لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، كما مثلا لو اشترى منه شيئا واشترط عليه أنه يمهله في دينه إلى شهر فيلزم. ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه. أنا لي في ذمتك 100 درهم فأقول له أعطيني إياها الآن 90، يصح هذا، يعني هذا في واقعه هذا عكس القرض، عكس القرض الربوي. القرض الربوي أنا أعطيك دين إلى سنة، أعطيك 100 وأريد 110 بعد سنة، هذا بالعكس، أنا لي في ذمتك إلى شهر إلى سنة، أقول لك أعطيني إياها الآن وخذ منه 10. وهذا ما يعبر عنه في الكتب الفقهية تنزيل الدين، تنزيل الدين، يعني يشبه في حقيقته بيع الدين، يعني هو باعني هذا الشيء المؤجل بشيء حال، أنا بعت هذا المؤجل بشيء حال. ويصح تعجيل المؤجل بإسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شيء. أما أنا لي في ذمته 100 درهم الآن فأقول لها اتركها في أعطينيها بعد شهر 110، هذا لا يجوز لأن هذا عين الربا، هذا عين. أو كان ما ذكرها السيدة الخوئي أنه تأجيل المؤجل أكثر من الأجل، أنا لي في ذمتي دين إلى سنة، لي في ذمتي 1000 إلى سنة، أقول لها اجعلها سنتين وأعطيني 1100، هذا أيضا لا يصح لأنه ربا، لأنه كل قرض جر نفعا. فهذا أنا هو كان لي سنة فكأنما أقرضته سنة أخرى وجعلت إضافة على هذا 200 دينار. لا يصح تأجيل الحال ولا تأجيل المؤجل بأكثر من الأجل بإضافة شيء عليه. ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين. طبعا التفتوا أنه أنا عندما أخذ القرض هذه مسألة لأن يتحد الدين والقرض في مسألة. أنا عندما أخذت هذا الشيء القرض صار في ذمة دين، فصار في ذمة الدين، فتتحد أحكام الدين والقرض في هذا. يعني المنشأ والسبب للدين قد يكون هو دين من بيع من شراء من إتلاف، وقد يكون سبب الدين في ذمته هو القرض. بينهما عموم وخصوص من الدين والقرض، عموم وخصوص من وجه، يعني كل قرض نعم، يعني كل دين، لا ليس كل دين قرض، ولكن كل قرض دين، نعم، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص مطلق. ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا. أنا اشتريت منك شات بعشرة، لك في ذمة عشرة، أريد أن أعطيك العشرة، أنت تقول لا أعطيني إياها غدا بعد غد، لا، الدين حال، أنت ملزم أن تأخذ مني هذا الدين. فإذا الدين الحال لا يحق للدائن الامتناع عن أخذه وعن قبضه، سواء كان قرضا في أصله أو لا كان في سبب آخر. وأما إذا كان مؤجلا، كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله، يعني عند حلول الأجل، أنت إلى شهر بعتك شات إلى شهر، بعد شهر أتيت تعطيني الثمن، فأنا ملزم أن أخذ هذا الثمن. وكذلك إذا كان مؤجلا بعد حلوله، يعني حلول الأجل. وأما قبل حلوله، قبل حلول الأجل، أنا لي في ذمتك إلى شهر 100 درهم، بأي سبب كان لي في ذمتك 100 درهم إلى شهر، أنت أتيت الآن تريد أن تعطيني هذه 100 درهم، فهل يلزم علي أن أخذ هذا أو لا؟ قال هنا، يعني نفرق بين مسألتين. قال إن كان التأجيل، هذا التأجيل إلى شهر، حق للدائن، حق للدائن، فلا تلزمه، لأني أنا من حق أن أؤجله إلى شهر. أما كان إذا كان لا في أصله، حق للمدين، حق للمدين فقط، يعني أنا قلت له بيعني هذه الشاة ولكن لا أستطيع أن أدفع لك الثمن الآن، أدفعه أجني إلى الشهر، قال لا بأس به، فهذا يظهره أنه حق لي، يعني أنا من حقي أن لا أدفع إلى شهر، أنا المستدين لا أدفع إلى شهر، فالآن أسقط هذا الحق، أريد أن أعطيه الآن فيلزم. أما لا، إذا كان هو حق له، مثلا افترض هو كان في مكان، كما مثلنا سابقا، كان في مكان الآن لا يستطيع حمل الأموال، أو إذا أخذ الأموال تسرق منه، فهو قال له بعتك هذه الشيات لكن أنا لا أخذ منك الثمن إلا إلى شهر، فلو كان حقا للبائع، يعني للدائن، فلا يلزمه بأخذ هذا الدين. قال وأما نعم، غالبا يكون حق للمستدين، ولكن قد يكون أحيانا حق للدائن. وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله. وأما قبل حلوله، فهل للدائن حق الامتناع من قبوله قبل الأجل؟ فيه وجهان. قال الظاهر أن ليس له ذلك، ليس له الامتناع، إذا أعطاه يأخذه، إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا، ليس هو فقط حق للمستدين، وإنما أيضا هو حق للدائن، ففي هذه الصورة لا يستطيع أن يمنع، أن يمتنع، لا يستطيع أن يلزمه بأخذ الدين قبل الأجل. يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، وهذا هو القرض الربوي المحرم. أنا اقترضت منك شيئا، أقرضتك شيئا، وأنا اشترطت عليك. التفتوا، في القرض المحرم هو اشتراط الزيادة وليس أخذ الزيادة، بل أخذ الزيادة، دفع الزيادة مستحب وأخذها جائز، المحرم هو اشتراط الزيادة. وإلا عندنا روايات أنه من أخذ قرضا يستحب له أن يرجع القرض مع زيادة، وهذا كما تعبر الروايات من حسن الأداء، فالأخذ كما سيأتي ليس محرم، والدفع ليس محرم، المحرم هو اشتراط الزيادة. يحرم اشتراط زيادة في القدر، في المقدار، يعني أعطيته 100 أريد 110، أو في الصفة، أعطيته قمح 100 كيلو قمح رديء، أقول له أريد 100 كيلو قمح جيد في الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك. فلو اشترط الزيادة، الزيادة حرام وأخذ الزيادة حرام، وتبطل هذا شرط الزيادة يبطل، لكن نفس القرض صحيح. وهذا يترتب عليه، يترتب عليه أني أنا أملك القرض. لو قلنا أن القرض باطل يصبح ملكي لهذه الأموال باطلة، ولكن القرض صحيح والشرط باطل. لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك، بل يبطل الشرط فقط ويحرم أخذ الزيادة. فلو أخذ الحنطة، يعني هو اشترط عليه الزيادة، قال قرضتك 100 كيلو من الحنطة بشرط أن تعطيني 120 كيلو عندما يأتي الموسم، فهذا شرط حرام. الآن أخذ هذه الحنطة فهو ملكها، لأن قلنا النفس القرض صحيح لا يبطل، فيملك هذه الحنطة. فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله لأنه هو ملك الحنطة. وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي فهو يملك هذا المال، فلو باع واشترى بهذا المال فيكون البيع والشراء صحيح. مع ثم اشترى به ثوبا، يقول لو أخذ مالا بالقرض الربوي ثم اشترى به ثوبا فيكون صحيح، يعني التصرف والبيع والشراء صحيح. نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض، يعني لو الدائن الذي أخذ زيادة عين الزيادة نفس الزيادة اشترى به شيئا، هذا البيع والشراء باطل لأن هذه زيادة لا يملكها.
هذه
نعم في الفرض القبل المستدين اشترى بعين الأموال
مو بزيادة.
ما هي مو بالزيادة. الآن الدائن لم يقرضه شيئا وبعد اشترط عليه الزيادة، بعد سنة أخذ المال وأخذ الزيادة، هذه الزيادة إذا اشترى بها شيئا العقد باطل لأن هذا مال ليس له،
ليس
له. نعم ليس نعم كفضولي إلا إذا رضي صاحب المال أن يملك أن يأخذ هذه الزيادة، وسيشير إلى ذلك
أصلا.
نعم
المال مخروض
إذا يعني إذا تشخصت بالتالي فيحرم. أما لا إذا هو لم يعلم أنه اشترى بالزيادة، فلا يحرم، يعني لا يحرم أخذ الزيادة ولكن لا يبطل العقد.
كيف تصور أنه اشترى بالزيادة؟
يعني الفرضة أنا قلت لك أعطيك 100 أقرضتك 100 كيلو من القمح إلى سنة بشرط أن تعطيني 100 كيلو وعشر دراهم، فأنت بعد السنة أرجعت 100 كيلو من القمح وأعطيتني 10 دراهم، أنا هذه 10 دراهم ذهبت واشتريت بها شيئا، يعني هذا الشراء باطل.
زين احنا نضرب مثال على الأموال، المشكلة في الأموال 100
دراهم. نعم تشخيص هذا في الأموال صعب، يعني لأنها تختلط، فالمقتضى الاحتياط أنه لا يشتري لا يتصرف بهذه الأموال، أو يتراضى مع صاحب المال أو يرجع له انسيته. نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجوز التصرف فيه. لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة، فإذا اشتراط الزيادة حرام، بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض الدائن وغيره، يعني أنا أقرضت شيئا واشترطت زيادة، سواء هذه الزيادة راجعة لي أو راجعة إلى غيري، يعني حتى لو لم أستفد أنا من الزيادة هذا الشرط حرام ولا يجوز هذه الزيادة. فلو قال المقرض أقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا شيئا، يعني تهبه شيئا أو تصرف في المسجد أو تصرف في المسجد أو في المأتم درهما، لم يصح لأن هذا القرض جر نفع مالي طبعا. وكذا إذا اشترط أن يعمر المسجد أو يقيم المأتم أو نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم، يعني كل قرض اشترط فيه زيادة مالية اشترط فيه زيادة، هذه الزيادة في حقيقتها ترجع إلى المال، فسواء كانت الفائدة راجعة لي أو لغيري هذا الزيادة حرام ولا يصح هذه الزيادة. يعني قلت له، قال جاء شخص ليقترض مني $1,000، قلت له هذه $1,000 لكن بشرط أن تتبرع للمسجد بسجادة بشيء، هذا الشرط حرام ولا يجوز. أو مثلا تنفق في المأتم، مثلا تطعم الطعام، أو كل هذا لا يصح. ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط، أما الزيادة من غير شرط يجوز قبولها، يعني أنا دفعت شيء عقرضت شخصا فجاء هو وأعطاني الأموال وأعطاني زيادة، يجوز أن أخذ هذه الزيادة. يجوز أن يأخذ هذه الزيادة. ويستحب له، لم يذكرها السيد الخوئي، ذاك المستقرض يستحب له أن يدفع شيء زائد، يستحب له. ويجوز قبولها مطلقا، يعني سواء كانت مطلقا، يعني سواء كانت زيادة عينية أو زيادة راجعة إلى المالية أو ليست راجعة إلى المالية، زيادة معنوية مثلا، من غير شرط. كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الأداء. قال له أقرضني 1000 دينار، قلت له أقرضتك 1000 دينار بشرط أن تؤدي زكاة الأنعام، فهذه الزكاة كانت واجبة علي، أو بشرط أن تدفع الخمس، فهذا يجوز هذا الاشتراط، لأن هذا في واقعه واجب على المستقرض. وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، قلت له بشرط أن تصلي صلاة الليل لأشجع على مثلا صلاة الليل، أو بشرط أن تقرأ للمؤمنين الفاتحة أو لوالدي سورة الفاتحة، هذا نفع التفت ويرجع إلي، يرجع إلي أو تدعو لي، فهذا أوضح، هذا نفع يرجع إلي لكن ليس نفعا ماليا، فهذا يصح. وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد أو تصلي أنت أو تصوم، من غير فرق بين أن ترجع فائدته هذا الشرط للمقرض أو المقترض أو غيرهما لشخص ثالث. فالمدار في المنع ما لوحظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض، يعني لم يكن ثابتا بواجب آخر. لو لوحظ فيه المال وكان ثابتا مثلا بوجوب على هذا لا بأس به، هذا هو الضابط، أنه الشرط المحرم ما لوحظ فيه المال ولم يكن واجبا أو ثابتا بغير القرض. فيجوز شرط غير ذلك. ولو شرط موضع التسليم لزم، قال له أنا أقرضتك بشرط أن تسلمني في تسلمني المال في بلدي أو في المنطقة الفلانية، يلزم هذا الشرط. بل الظاهر جواز اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، يعني يشترط فيه الأجل، يقول له أنا أقرضك بشرط أن لا تدفع لي إلا بعد سنة مثلا.
عشان في العبارة
نعم،
في العبارة في موضع التسليم
ولو نعم أنا نعم أنقص شيئا من العبارة. وكذا لو اشترط الرهن، هذا من الشروط السائغة، قال له أنا أقرضك بشرط أن ترهن عندي شيئا، هذا أيضا يصح، لأن هذا فائدة ليست مالية، هذا وثيقة على الدين، أنا حتى إذا لم يؤدي أتصرف في هذا الرهن. ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح، يعني شرط أن يؤجل هذا، إما المقترض شرط التأجيل أو المقرض، لا فرق، المقترض أو المقرض شرط التأجيل في عقد لازم، باعه شيئا وقال بشرط أن تؤجل الدين إلى كذا، هذا لا بأس به. بل الظاهر جواز اشتراطه أو اشتراط الأجل في عقد القرض نفسه، يعني في نفس العقد قال بشرط أنا أقرضك بشرط إلى سنة، أو قال أقرضني إلى سنة، هذا جائز لا إشكال فيه، من أبرز صور الجواز. فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبل ذلك الوقت إذا كان هذا شرط. هنا تأتي بعض المسائل التي هي محل ابتلاء ومحل خلاف بين الفقهاء، حتى بين السيد الخوي والسيد السيستاني. يقول لو أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤجره بأقل إذا قرأنا هذا كانت ممنوعة من الصرف، أو بأقل إن كانت معربة، بأقل من أجرته، دخل في شرط الزيادة. يعني أنا أقول لك أقرضتك هذا المال بشرط أن تؤجرني البيت بأقل من أجرته، هذا كما قلنا يقع في هذا، يعني قرض جر نفعا هذا محرم، وهذا للأسف يحصل كثير فيما يسمى الرهن.
الشيخ هنا يقول إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من
قيمته، نعم،
يعني نفس الشيء هذا اللي أقرضه يبيع منه شيئا بأقل، يعني يبيعه نفس المقرض، يعني
لا يبيع منه شيئا، يعني يشتري منه شيئا، يعني أنا الدائن أقول لك أقرضك بشرط أن تبيعني، تبيعني هذه الدار أو هذا الكتاب بأقل من القيمة، بس هو قيمته 100 يقول بشرط أن تبيعني هذا ب90. لهذا يعني واضح أنه إذا كنت، سيأتي معنا، إذا الدائن يخسر يعني يكون النفع لصالح المستدين لا بأس به. يعني مثلا أظن السيد تأتي أو السيد، أنا قرأت عند السيد السيستاني، ستأتي ستأتي هذه المسألة، لو كان النفع للمستقرض لا بأس به. المحرم أن يكون النفع يعني الخسارة على المستقرض، الخسارة على المستقرض، لم نقول النفع راجع إلى الدائن، لأنه كما قلنا سواء للدائن أو لغير الدائن. أما إذا كان الربح للمستقرض لا بأس به.
له إذا أقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة فيحرم.
يعني أن يبيع منه شيئا، يعني أن يبيع المقترض منه لهذا له، يعني هي تعبير أقرضه بشرط أن يبيع منه شيئا، أن تبيعني شيئا، يعني هذا المقصود، أن تبيع أو تأجر،
تعبيرنا أن يشتري منه،
نعم أن يشتري منه شيئا أو يبيع، يعني في العبارات كثير من هذه التعبير موجود. أو قلت لك كما هذا موجود الآن، أعطيك 1000 دينار بشرط أن تؤجرني الدار بأقل من أجرتها. قال له كم أجرت الدار؟ قال له في كل شهر مثلا 100 درهم. قال له أنا أعطيك 1000 دينار شرط أن تجعلها في كل شهر 50 درهم. هذا محرم، فلا يجوز. وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز. هذا فيه خلاف بين الفقهاء. السيد الخوي على القاعدة والمشهور أن المحرم هو القرض، التفتوا، المحرم هو القرض الذي يجر نفعا، أما البيع الذي يجر قرضا هذا ليس محرم. يعني أنا قلت له أبيعك هذه الدار، هي قيمتها 1000، أبيعك هذه الدار ب900 بشرط أن تقرضني 1000 إلى سنة، يعني أنا المستقرض أشترط وليس المقترض، هذا جوزه. السيد السيستاني وغيره من بعض الفقهاء يقول إذا كان هذا في واقعه يكون يراد من هذا العقد هو القرض الربوي فهذا محرم، فيه إشكال. يقولون فيه إشكال، يعني أنا أريد أن أقترض، أنا أريد أن أقترض، هذا الشخص لا يقرضني إلا قرض ربوي، فأجي ماذا أفعل؟ أقول له لا بأس، أنا هذا الكتاب قيمته 100، أبيعك هذا الكتاب ب50 وبشرط أن تعطيني قرض إلى سنة، فصار كأنما هذه الفائدة قبض هذه الفائدة الآن، وهذا قرض جرى نفعا. فإذا لاحظنا إلى حقيقة هذا الأمر، هذا بيع، أنا بعت شيء، وإن كان أقل أن البيع بأقل من القيمة لا إشكال فيه، بعت شيئا واشترطت قرضا هذا ما في إشكال، في أصله ما في إشكال، لكن إذا كان في واقعه يرجع إلى الهروب من الربا كما هو مبنى الإمام الخميني، والسيد السيستاني يستشكل، الإمام الخميني يقول حرام، والسيد السيستاني يستشكل في هذه الصورة. يجوز إذن، يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض له. قال وأما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته أو اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته، اشترى المستقرض من المقرض شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا من المال جاز ولم يدخل في القرض الربوي. يجوز للمقرض، المقرض صاحب المال، لا ما استشكل يعني نعم استشكل السيستم، يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثل أن يؤدي من غير جنسه. أنا أقرضتك قمحا لكن أريد أن تؤديه شعيرا، يجوز. كيف تؤدي؟ يعني أنت عندما أخذت هذا القمح كم قيمة هذا القمح؟ أو عندما تريد أن تؤدي 100 كيلو قمح، هذه 100 كيلو قمح عند الأداء، عند الأداء تساوي 150 كيلو من الشعير، فتدفع لي 150 كيلو. أنا أقرضتك جنسا واشترطت أن تفي لي بجنس آخر، يعني ليس المقصود أن تعطيني نفس الكمية من جنس آخر، لا، تعطيني قيمة هذا الشيء وقت الأداء، لأنه يجب أنت وقت الأداء أن تعطيني 100 كيلو قمح، تأتي عند الأداء 100 كيلو قمح، تلاحظ كم تساوي من الشعير، تعطيني بما يقابلها من الشعير. يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض في قرض المثل أن يؤدي من غير جنسه. مثلا أتى بمثال آخر بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس. أنا أقرضتك 100 درهم، 100 درهم، أقول لك بشرط أن تعطيني دنانير، أو أعطيتك 1000 دولار قلت لك بشرط أن تعطيني تواميل. فأنت تأتي، لاحظ، تأتي وقت الأداء أنت يجب عليك أن تدفع 1000 دولار، وقت الأداء تلاحظ 1000 دولار كم تسوي من التوامين فتدفع له تواميل. لهذه الصورة، وليس وقت الأخذ، ليس وقت الأخذ. ويلزم عليه الشرط إذا كانا متساويين في القيمة، ويلزم عليه الشرط إذا كان متساوي، يعني يدفع له نفس المقدار إذا كان متساويا في القيمة. يعني قال له تأخذ قمح تعطيني عدس، يعطيه نفس المقدار إذا كان متساويا في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل من قيمته. من فإذا مرة أخرى، في البداية يجوز أن يشترط عليه يؤدي من غير جنسه بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس، ويلزم عليه هذا الشرط إذا كان متساويين في القيمة. متى يعني أنا هذا الشرط أكون ملزم به؟ التفتوا، متى أكون ملزم به؟ إذا الذي اشترط أن أدفع كان مساوي للشيء الذي أخذته في القيمة أو أقل منه. يعني قال له أنت أخذت 100 كيلو قمح أريدها 100 كيلو شعير، وكان الشعير أرخص لا بأس به، لا بأس به. أما إذا كان الشعير أغلى قلنا لا يلزم ب 100 كيلو شعير، أو يعطيه بما يساوي 100 كيلو شعير. يعني السيد خوي لم يفصل في المسألة بما فيه الكفاية، أو كان ما إما مساويه في القيمة، أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترضه. إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، هذه المسألة التي قلناها تأتي. يعني المقرض صاحب المال يشترط على الطرف الثاني الزيادة، هذا المحرم. أما لو العكس، لو افترض العكس وهذا نادر، المثال نادر، فلا بأس به. يعني أنا اشترطت الزيادة، أنا المستقرض اشترطت الزيادة لنفسي، يعني بمعنى قلت له أقرضني 100 دينار بشرط أن أعطيك إياها بعد سنة 90 دينار، فهذا لا بأس به. إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض. وأما إذا شرطها المقترض فلا بأس به. يعني شرطها المقترض، ليس شرط الزيادة للمقرض، لا، شرط الزيادة لنفسه، يعني بمعنى اشترط النقيصة. يعني
شرط أن أعطيك إياها 110.
لا، لاحظ المثال يوضح. كما إذا أقرضه 10 دنانير على أن يؤدي 9 دنانير. هنا كيف وأما إذا شرطها للمقترض، يعني المقرض نفس المقرض شرط الزيادة، أنا في المثال لم يكن دقيق، المقرض نفسه إذا شرط الزيادة لنفسه يحرم. أنا أقول لك هذه 10 تعطيني 12، لا يجوز. أما أقول لك هذه 10 لكن بشرط أن تعطيني 9، هذا يصح. أنا شرطت الزيادة، أو كما مثلت في البداية، أو نفس المقترض يشترط النقيصة. كما لا بأس، هذه التي قال، كما لا بأس أن يشترط المقترض على المقرض شيئا له، شيئا له، يعني لي أنا المقترض. هذا تمام الكلام في بعض صور الزيادة. صور الزيادة
ما يكون مثال المرة الأخيرة أن يشترط المقترض على المقرض أن يرجع مثلا بأكثر مما اقترض،
أن يرجع له بأكثر ما اقترض. ممكن أيضا هذا المثال، يعني أقول له مثلا أنا أقترض منك 100 بشرط أن أعطيك بها 110. نعم، يمكن أيضا أن ندخل هذا في المثال، أن يشترط له، يعني نرجعها على المقرض، على المقرض، ممكن أيضا، لأنه بالتالي هذا المحرم أن المقرض يشترط الزيادة، يشترط الزيادة له. فأما يشترط الزيادة
هو شيخنا، طيب داخله مثلا الآن بعضهم لا يقرض، ما يقول لك يعني ما يقول مثلا أنه أنا ما أقرضك إلا لأنك تعطيني زيادة،
لكن أنا أعرف أنه لا يقرض إلا مع الزيادة، فأنا أتي
أنا بقول مثلا أنه ما راح أعطيك زيادة، يعني أنا أتوقع مثلا لو كان ما راح أعطيك زيادة
فيصبح على مبنى من يقول أن كل معاملة مقصود منها يعني الربا تحرم فيكون على شرط السيد الإمام رحمة الله حرام في هذه الصورة. إذا هو كان في واقع يريد قرض وبهذه الطريقة قرض ربوي يتخلصون من الربا يحرم. وعلى رأي السيد السيستاني يشكل. أما على رأي من لا يلاحظ ظاهر العقد أنه ليس قرض ربوي فلا بأس به، لأن المحرم هو أن يشترط المقرض الزيادة المحرم هو. فهذا فيها يعني خلاف في المسألة. والحمد لله رب العالمين.
طيب لو اشترط الربا شيخ